بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان كلامنا يا أخوان، عزيزي السامع المستمع، في قضية المنفعة الفائتة بغير استيفاء، المنافع غير المستوفاة، هل يضمنها من قبض المبيع مثلا في البيع بالعقد الفاسد أم لا؟ قال الشيخ قدس سره الشريف أن المشهور هو الضمان، ثم بدأ بنقل ما يتمسك به كدليل على هذا المدعى، فذكر الإجماع أولا عليكم السلام، ثم ذكر ما يضمن، ذكر على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم ذكر قاعدة الاحترام. ثم ماذا فعل؟ ضرب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال أنه ليس تام الدلالة، لأن الأمر الثاني وهو الآخذ لا يصدق هنا. وضرب أيضا قاعدة الاحترام فقال إن الظاهر منها لا يحل مال امرئ إلا مسلم إلا بطيب نفسه أو إلا بطيبة نفسه. قال هذا موضوعه ماذا؟ موضوعه التصرف أو الإتلاف بلا عوض، وهذا إنما يتحقق في الاستيفاء، وكلامنا ليس في الاستيفاء وإنما في المنفعة غير المستوفاة. وضربنا نحن من يمنا، من يمنا ضربنا من الإجماع، ضربنا الإجماع فقلنا أنه ولا أقل أن يقول ماذا؟ محتمل المدركية، حتى لو سلمنا بحجية الإجماع المنقول. هذا ما فعله أولا. ثم قال هذه العبارة: فالحكم بعدم الضمان مطلقا ومع علم الباعي بالفساد كما عن بعض الآخر موافق للأصل السليم، وقلنا أنه ليس موافقا للأصل السليم مع وجود الإجماع الذي ادعيته على الضمان. ثم انتقل إلى ذكر ما يستدل به على عدم الضمان. الدليل الأول هو الأصل السليم، هذا الذي قال عنه الأصل السليم أصالة براءة الذمة عن ضمان المنافع غير المستوفى. ثم قال أنه قد يدعى أيضا عدم الضمان، يدعى دخوله في تلك القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في التقريب الذي ذكرناه سابقا، هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة من ضمان عن ضمان غيرها في مقام البيان، وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها. فإن هذه الروايات، هاتين الروايتين وما شاكلهما، يدلان على عدم الضمان في المقام بطريق أولى، إذ أنه إذا لم يحكم الشارع بالضمان في الغاصب والذي يؤاخذ بأشد وأشق الأحوال، فبطريق أولى أن لا يضمن منه هذا الذي قبض المبيع بالعقد الفاسد، فإن المالك هو الذي باع، المالك هو الذي أعطاه هذا المبيع، فإذا كان الغاصب لا يؤاخذ لا يضمن المنافع غير المستوفاة، فبالأولى مقامنا ومحل كلامنا أنه لا يضمن المنافع غير المستوفاة. زين، إذا نشوف هسه احنا نقلنا أول الرأي بالضمان وذكرنا لك الأدلة، ثم انتقلنا إلى الرأي بعدم الضمان وذكرنا لك ماذا؟ الأدلة. ما هو الموقف فعلا؟ يقول: تريد الإنصاف أم لا؟ يقول: الإنصاف إن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح، ما للفاضل المقداد شنو؟ مجالا. إن للتوقف في الحكم بضمان المنافع غير المستوفات ماذا؟ مجال. فنحن الآن ماذا؟ توقفنا في المسألة، لا أفتينا بالضمان ولا أفتينا بعدم الضمان، لا فتوى فعلا عندنا إلى هذه المرحلة. زين، يبدأ الشيخ بعد هذا أنه ينقل عبارة من القواعد في باب الغصب. يستظهر من هذه العبارة شيء، وهو أن ذلك التوقف الذي وصلنا له إنما هو يختص بصورة دون صورة أخرى من موارد كلامنا، من مورد كلامنا. طب الآن نحن ماذا قلنا؟ قلنا للتوقف في المسألة مجال. طب هذه المسألة لها ماذا؟ لها موردان، يعني لها أمران تقدر تقول. الأمر الأول أن نتوقف مطلقا في المسألة. يعني شنو مطلقا؟ يعني في كل مصاديق المسألة، يعني أينما كانت هناك منافع غير مستوفاة في البيع الفاسد فإننا نتوقف فيها، سواء أكان البائع عالما بالفساد أو لم يكن البائع ماذا؟ عالما بالفساد. هذا هنا الذي توقفنا فيه هو هذا. نحن لم نفصل بين علم البائع بالفساد فنحكم بعدم الضمان، وبين علمه بالفساد فنحكم بما مثلا بالضمان، لا، بل توقفنا في المسألة كلها، سواء أكان البائع عالما بفساد العقد وأعطى المبيع علما إلى المشتري، أم لم يكن البائع عالما بل كان جاهلا بفساد العقد. هذا الذي توصلنا له إليه من نتيجة. إلا أنه هناك عبارة في القواعد قد يفهم منها أن التوقف كما فهمه البعض، أن التوقف لا يشمل الشكلين، يعني سواء أعلم البائع بالفساد أم لا تعلم، لا، وإنما التوقف بصورة علم البائع. إن علم البائع فنحن نتوقف في الضمان، لا نفتي بالضمان ولا نفتي بمن بعدم الضمان. وأما إذا كان البائع ماذا؟ غير عالم، كأنما هكذا يقال إذا كان البائع جاهلا بالفساد فإن المشتري يعني. المهم، فهم بعض كالسيد العميد والمحقق الثاني من عبارة صاحب القواعد أن التوقف في الحكم مختص بصورة علم البائع، لا ندري أن نحكم بالفساد أم لا نحكم بالفساد، نحكم بالضمان أم لا نحكم بالضمان. وأما إذا كان البائع جاهلا فإن المشتري ماذا يضمن. هذا ما فهمه البعض من عبارة القواعد، وبهذا سوف تكون النتيجة التي توصل لها صاحب القواعد تخالف نتيجتنا التي توصلنا لها نحن. إذ نحن توقفنا في الحكم مطلقا، بينما صاحب القواعد لا، حسب ما استظهره بعضهم هذول البعض، السيد العميد والمحقق الثاني، التوقف في صورة واحدة لا في الصورتين، وهي صورة علم البائع. إيه، من الأول هو يعلم بالفساد، يعلم أنه هذا العقد لا يرتب عليه الشارع شيئا فاسدا، يعني كان يعلم بأنه يشترط الماضوية فأوقع العقد بما بغير الماضوية. زين، هنا استظهر من عبارة القواعد أنه هنا التوقف وعدم الإفتاء، لا بالضمان ولا بعدم الضمان. هذا الذي استظهره البعض، وبناء على هذا الذي استظهره البعض تكون نتيجة صاحب القواعد مخالفة علما للنتيجة التي توصلنا إليها. نعم، الفاخر فسر عبارة القواعد بما يوافق ما توصلنا له من نتيجة، فقال أن الإشكال الذي يذهب إليه صاحب القواعد إنما يجري في الصورتين. الإشكال والتوقف يجري في الصورتين، يعني سواء كان البائع عالما بالفساد أو كان ماذا، أم كان ماذا جاهلا بالفساد. وبناء على هذا التفسير من الفاخر قدس سره الشريف تكون النتيجة التي توصلنا لها موافقة لما وصل إليه صاحب القواعد من نتيجة، حيث نحن وصاحب القواعد نتوقف في مسألة ضمان المنافع غير المستوفاة مطلقا، علم البائع بالفساد أم ماذا أم لم يعلم. زين، هسه لحد هنا خلنا أمطيك لعد الأقوال اللي صارت عندنا في هذه المسألة، مسألة المنافع غير المستوفاة. راح تصير يا أخي إنه الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة، هي خمسة أقوال. سوف نختار آخرها. أو خلينا نشوف برضه. لا مو آخرها، راح نختار الضمان أولها راح يصير. الأول خلينا نعطيك هاي الآراء الخمسة. الأول الضمان وكأنه للأكثر. لما قلناه أول المسألة من أن المشهور ذهب المن إلى الضمان. الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح. صاحب الإيضاح ذهب إلى أنه لا يضمن المنافع غير المستوفى. الثالث الضمان إلا مع علم البائع كما قلنا في هذا التفسير، كما عن بعض من كتب على الشرائع، هذا ما ذهب إليه بعض من كتب على كتاب من يعني من همش على كتاب الشرائع للمحقق، ذهب إلى الضمان إلا مع علم البائع. زين، فالمشتري يضمن إذا كان البائع جاهلا، وأما إذا كان عالما لا يضمن. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع والخامس التوقف، ولكن الرابع التوقف في صورة واحدة وهي توقف الضمان في صورة علم البائع. بناء على من هذا الرأي؟ بناء على ما فهمه البعض من عبارة القواعد مثل السيد العميد والمحقق الثاني. والرأي الخامس التوقف مطلقا، وهذا هو الذي نحن توصلنا إليه لحد الآن، وما توصل إليه صاحب القواعد بناء على تفسير الفاخر، وهو الذي ذهب إليه صاحب الدروس وصاحب التنقيح وصاحب المسألة. التوقف مطلقا، أعلم البائع بالفساد أم لم يعلم. زين، إذن شوف يا أخي، عندنا هسه نحن آراء خمسة، ما هو الصحيح من هذه الآراء؟ ما هو الصحيح من هذه الآراء؟ إذا ترجع لدرسنا لليوم السابق يتضح عندك الرأي الصحيح، ولكن لو تم أمر شوف، احنا ذكرنا أدلة الضمان، أول الإجماع، والثاني على اليد، والثالث قاعدة الاحترام، وأبطلنا الثاني والثالث، الشيخ أبطل الثاني والثالث، ثم انتقل إلى ما يستدل به على عدم الضمان، فقال الأخر، وقال بعد شنو؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ثم ذكر تلك الأخبار الواردة وين؟ في الغاصب. زين، من الأقوى من هذين الرأيين؟ شوف ترى المرجح لأحد الرأيين عن الآخر هو الإجماع. إن تم إجماعون على الضمان أخذنا به، وضربنا بكل هذه الأدلة التي يستدل بها على عدم الضمان كما لا يضمن بصحيحه وكتلك الأخبار الواردة في ضمان المغصوب، ضربنا بها عرضا حائط. زين، لأنها حتى لو كانت تثبت عدم الضمان في المنافع غير المستوفات، فإن الإجماع ماذا يفعل؟ يخصصها ويثبت الضمان في المنافع غير المستوفى. عرفت هسه شنو احنا اللي يجبنا هاي الفهرسة مرة ثانية؟ نريد نقول انه المرجح هو انعقاد الإجماع. ان تم الإجماع على الضمان بها ونعمة، وان لم يتم الإجماع توقف، لان هنا اكو مقتضي للضمان وهنا لهم أقول مقتضي لعدم الضمان. زين، هكذا ممكن أن نقول. إذن هسه شنو إحنا شغلتنا العصر؟ إذا نريد نذهب إلى أحد الرأيين، هل هو الضمان أم هل هو ماذا؟ عدم الضمان أم التوقف؟ تنقيح تحقق الإجماع، هل تحقق إجماع على الضمان أم لا؟ الشيخ مننا راح يبدي يدعي بأن الإجماع محقق ومتحقق على الضمان، وينقل لنا عبارة عن العلامة في التذكرة، وينقل لنا العبارة ذيك السابقة التي نقلناها عن السرائر، إن البيع الفاسد عند المحصلين تذكرونها، يجري مجرى الغصب في الضمان. زين، ثم يذكر نكتة، النكتة ما ضحكية طبعا، فطحية، أذكر لك إياها أنا بعدين. هسه شو بدي أسوي إذا أنا؟ أريد أثبت لك أن الإجماع متحقق على الضمان. أنقل لك عبارة من التذكرة. زين، يقول المحكي عن التذكرة هذا لفظ. اسمع، إن منافع الأموال، أي صدق في المنافع، إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت، هذا هو محل كلام التفويت، والفوات تحت اليد العادية. فوات، هذا جاي يتكلم عن الفوات. احنا هم جاي نتكلم عن المنافع التي فاتت بغير استفادة. طيب ايش بيها هاي المنافع تحت اليد العادية التي بالتفويت مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية؟ مثل من علامتنا يقول، فلو غصب عبدا او جارية او عقارا او حيوانا مملوكا ضمن منافعه، سواء اتلفها بان استعملها او فاتت تحت يده بان بقيت مدة في يده لا يستعملها. هذا بعد يصرح، فاتت تحت يده بان بقيت مدة في يده لا يستعملها. ان منافع الاموال مضمونة بالتفويت والفوات، سواء اتلفها او فاتت. شبيه هذا عند علمائنا اجمع، يدعي انعقاد الاجماع على الضمان. هذه عبارة صاحب التذكرة. ولكن الاستدلال بهذه العبارة على انعقاد الاجماع على الضمان فيما نحن فيه متوقف على دخول ما نحن فيه في هذه العبارة. شوف، المأخوذ في العبارة تحت اليد العادية، روجا يقول مضمونة بالتفويت والفوات، وين؟ تحت اليد العادية. فإذا تريد تستدل بهذا الكلام على انعقاد الإجماع على الضمان، فكون شو تسوي؟ كون تثبت لي إنه محل كلامنا اللي هو فوات المنفعة تحت يد المشتري. زين، وضعوا يد المشتري على هذه السلعة حتى فاتت منافعها، شنو يقولوا له؟ هذه يد المشتري، يد عادية، يعني يد ماذا؟ يد عدوان. زين، هذا تقدر تثبته؟ يقول خوض، لربما هكذا نقول أنه لا يبعد انطباق ما نحن فيه على ما ذكره صاحب التذكرة. فإن وضع يد المشتري على المبيع بالبيع الفاسد، يد المشتري على المقبوض بالعقد الفاسد، يد عادية. شلون عادية؟ شلون يد عدوانية؟ يقول لأن اليد يد، إما يد عادية وإما يد حقة. أكو بعد واحد عنده تأتي فيها؟ يسرى ويمنى. زين، فإما أن تكون اليد يد حقة وإما أن تكون اليد يد ماذا؟ عادية. قل لي بربي يد المشتري على المبيع على المقبوض بالعقد الفاسد بالبيع الفاسد، هل هي حقة؟ لا، ليست يد ماذا؟ حق. ليش ليست يد حق؟ لأنه لم يأذن له أحد بوضع يده منه عليه، لا الشارع إذن له، لأن المفروض أن العقد شبيه، ولا البايع إذن له، لأن إذن البايع كان مشروط بشنو؟ بتحقق صفة خاصة، وهي ماذا؟ العوضية، كما كنا نعبر ما أدري قبل درسين أدري كم قبل كم دروس. إذن لا البايع أذن ولا الشارع شنو؟ أذن. فهل تستطيع أن تقول بأن يده بأن يده يد حقة؟ لا يمكنك أن تقول أن يده يد ماذا؟ حقة. فهي يد عدوان، يد عادية. خصوصا يتضح لك بعد أكثر أنه يد المشتري يد عادية، خصوصا مع علم المشتري بالفساد، واللي هو داخل تحت كلامنا. نجاين نتكلم وين؟ نتكلم بالعقد الفاسد. حتى لو كان المشتري جنو عالما، عالم بالفساد المشتري أو ما عالم خصوصا مع علم المشتري بالفساد يتضح لك أكثر أنه يد المشتري شبيه عادي، لأن أصلا بعدين أنا ما يجي توهم أنه البايع سلط المشتري علما على السلعة بعلمه، بعلم لعلم المشتري بما بالفساد. وخصوصا أبو الزهراء بعد، وخصوصا مع جهل البائع بفساد العقد، بعد يتضح لك أكثر أنه يد المشتري جنو يد عدوان، لأنه هنا أصلا لا يتوهم بعد حينئذ أنه أذن شنو، قد أذن للمشتري بوضع يده. فيد المشتري على المقبوض بالبيع الفاسد ليست يدا حقة، فلا يبقى إلا أن تكون يد عدوان فتكون داخلة فيما ذكره صاحب التذكرة من أن المنافع حتى غير المستوفات يضمنها صاحب اليد العادية. زين إذن بالي هذا الإجماع الذي ادعاه صاحب التذكرة نعم يفيدنا فيما نحن فيه. وأوضح من هذه العبارة للتذكرة عبارة صاحب السرائر في آخر باب الإجارة من أنه حصل الاتفاق على ضمان منافع المغصوب الفائتة، هكذا قال مع قوله في باب البيع هكذا إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه، سوى بين المقبوض بالبيع الفاسد وبين المقبوض ماذا غصبا، وما دام وما دام الغاصب يضمن المنافع حتى غير المستوفات عند أصحابنا فإنه يضمن المنافع غير المستوفات أيهم الذي قبض مبتاعه بالعقد الفاسد. إذن يا أخي إذا هكي أكو إجماع إذن على هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، لا يخلو عن شنو عن قوة، بل صادفنا في المشكلة هذا الإجماع ألا يتصادم، ألا يتصادم مع تلك الأخبار التي شنو وصلنا نتيجة يضمن مو يضمن بل يضمن ألا يتصادم ويتنافى مع ما ذكر في تلك الأخبار المذكورة في الغاصب. أنا ذكرت لك هو رواية مال أبي ولاد قتله، ذكرت لك هم مثلا رواية وين مال محمد ابن قيس، وذكرت لك هم رواية مال الأمل المبتاعة اللي شربه وحليبها زين كلها. شوف شوف هناك كان غصب، شوف كانت قد بيعت السلعة بالغصب غصبان زين، ومع هذا الشارع لم يحكم على الغاصب بضمان المنافع غير المستوفى. إذن من الأولى أن لا يحكم بضمان المنافع غير المستوفى شنو فيما نحن فيه، لأن الغاصب مع أنه يؤاخذ بأشق الأحوال لم يضمنه الشارع، فكيف بغير الغاصب؟ زين ذاك الإجماع يتصادم ويا من هذا ما يستفاد من روايات من هو الغصب. مثلا كمثال أذكر لك رواية أبي ولاد مثلا اللي راح تجي للصفحات 4 وشرحها 500 صفحة زين، وش تسوي هسه إذا تصادم هذا الإجماع مع مفاد صحيحة أبي ولاد؟ يقول ماكو مشكلة الحمد لله، الحمد لله الله ساترنا من هذه الآخرين. شلون يا بن؟ يقول لي الخوف صحيح، صحيح صحيحة أبي ولاد تدل على عدم ضمان الغاصب للمنافع غير المستوفى، بل هذا يستفاد من رواية منه أبي ولاد، إلا أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الاستفادة، عملوا بما بقي من الصحيحة، إلا أنهم أعرضوا عن هذه التكة. تكة يعني شنو؟ الوصلة هي المقطوعة ما يقابل الشبدة. زين الأصحاب أعرضوا عن هذه القطعة، وإعراض الأصحاب ماذا يسبب؟ سقوط هذه القطعة عن الحجية. إعراض الأصحاب عن العمل بتكتين هذا شنو؟ موجب لسقوطها عن الحجية. وبسقوطها عن الحجية شنو بعد ساح يصير؟ هذه ليست بحجة. إذن لا يستفاد لا يستفاد من رواية أبي ولاد عدم ضمان المنافع غير المستوفى، وتكون النتيجة شنو؟ أن نحكم بضمان المنافع غير المستوفى كما حكمنا بضمان المنافع المستوفى. تخليتهم مجيئة وعاشر وعيشة سعيدة خلطبط لبنان. قال والإنصاف. ايه هسه إنصاف بعدين شنو يصير؟ مو إنصاف راح يصير لا صدق يضمن. والإنصاف إن للتوقف في المسألة كما عن كما في المسالك توقف تبعا للدروس اللي توقف، والتنقيح مجالا، وربما يظهر من القواعد. هنشوف هذا التوقف موافق نبي صاحب القواعد لو لا. وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد يظهر بويا اختصاص الإشكال والتوقف في الضمان أو عدم الضمان بصورة علم البائع. يهرب لك يظهر على ما استظهره السيد العميد في تنزيل فوائد. والمحقق الثاني بعد وين هو الثاني؟ في جامع المقاصد من عبارة الكتاب اللي هو يهوى القواعد. زين هذا استظهار. نعم هناك استظهار آخر وعن الفاخر. فخر المحققين ابن العلامة. هذا إذا كان أبو واحد بألف هذا بعد ما أدري شو يصير يعني. وعن ابن العلامة علامة مثل ابن الكتنة ونص علامة. وعن الفخر حمل الإشكال في العبارة في عبارة القواعد على مطلق صورة عدم الاستيفاء، يعني سواء علم البائع أم ماذا أم لم يعلم، وهذا ما يوافق النتيجة التي توصلنا لها نحن. فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفى خمسة. الأول الضمان وكأنه للأكثر، لهذا قلنا في صدر المسألة أن المشهور هو الضمان. الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح وطيب. الثالث الضمان، هذا التفصيل الثالث، الضمان إلا مع علم البائع، يعني المشتري يضمن مع جهل البائع بالفساد ولا يضمن مع علم البائع بمن بالفساد، كما عن بعض من كتب على الشرائع. فسواء كان هذا اللي هنا كاتب الهامش يقول لم نقف عليه ما لقيت، المهم هسه لقيت ولا ما لقيت. الرابع التوقف في هذه الصوره يصف علم البائع بالفساد كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عباره قواعد، إلا أنه هذا شلون يصير توقف في هذه الصورة؟ طب الصورة الثانية شبيهة يعني عدم الضمان. طب هذا شنو يختلف عن الثالث؟ الثالث جاي يقول الضمان إلا مع علم البائع، هذاك شنو جاي يقول؟ الرابع ترى هم يقول ضمان بس وين يضمن المشتري؟ يضمن المشتري مع شنو؟ جهل البائع. المشتري يضمن مع جهل البائع زين ومع علمه، مو مثل المسألة الثالثة. وإنما ماذا؟ التوقف فيه مع علم البائع نتوقف، مع جهل البائع نحكم بالضمان. الخامس التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، بس عليها تفسير كما يظهر من فخر الدين لفخر الدين والملة والإسلام. زين وقد عرفت أنت من هاي إذا لهنا تريد يا هو الصحيح من الخمسة، وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف. يا توقف الأخير التوقف مطلق الخامس، إلا أن المحكية عن التذكرة ما لفظه ما تشرح نسوي نشوف منه الراجح ضمان عدم الضمان توقف كيف سوي الله المصيبة هاي الله شنو ابتلاء نبيه. يقول إلا أن المحكية عن التذكرة ما لفظه إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادي، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها
أو باتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها. شنو؟ عند علمائنا أذمة يقول ولا يبعد الشيء أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه.
زين هسه قبل لا أروح بعد والله أنا وياك هسه خلينا نشوف هاي عبارة التذكرة صدق لا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة لو لا صدق لو لا والله دق دق يا إيه أنا وياك إيه أنا وياك قال منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة تحت اليد العادية. شوف الشيخ شنو قال؟ قال يحتمل أنه قصده تحت اليد العادية شنو هو؟ مقابل اليد الحقة مقابل اليد الحقة فيشمل منه المشتري. أقول لك لربما يقال هذا مو صحيح مو صحيح لأن أنت علي من تروح تحتمل وما تحتمل. وشوف هو عبارة تفسر هذه اليد العادية لولا خنشوف بمن هو مفسرها معه. بعد إذا هو مفسرها اليد العادية خنشوف التفسير يدخل في يد المشتري لولا لا. شوف ايش قايل هو مباشرة ايش قايل العلامة فلو غصب. شوف إذا اليد العادية شنو قصده به؟ الغصب يد الغاصب يد الغاصب هذه اليد العادية والمشتري ليس غاصبا إذا ما يدخل بهذه الأداة. قد يقال هكذا ولا يبعد هو هكذا يقول الشيخ لا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل يد الحق. زين هسه إذا هم ما تقبل بهاي وأظهر منهما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة. شوف جاي يطبق لك جاي يطبق لك. شوف يقول هو شوف في المغصوب إيش قايل يضمن المنافع الفائتة هذا بوين؟ بالمغصوب. بعدين إيش قايل في باب البيع إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب وهو بالمغصوب إيش قايل نحن يضمن المنافع الفائتة. إذا بالبيع الفائت شنو العرض؟ يضمن المنافع الفائتة. شوف فائدة ذاك تلك العبارة الأولى وأظهر منهما في السراء في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة. هاي شنو فائدتها؟ ويدي طبق لك هناك وهناك راح يقول أنه المقبوض بالبيع الفائت يجري مجرى شنو المغصوب في الضمان. إنزين هو المغصوب يضمن المنافع الفائتة فيه أم لا؟ نعم يضمن المنافع الفائتة. انتهى نقطة وإلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه. وعلى هذا مدام أكو في إجماعات واحد عن التذكرة واحد عن السرائر فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة. هو هذا رأيي لا يخلو عن قوة وإن كان المتراءى اسمع من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البي ام دبليو المتجاوز به الى غير محل الرخصة. شوف يقول المتراءى من صحيح ظاهر صحيحة ابي ولاد اختصاص الضمان بما المنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به الى غير محل الرخصة. شوف الضمان مختص في المغصوب بضمان المنافع المستوفاة. قم فمن يقول إذن صاحب السرائر أنه المنافع أنه المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغاصب إذن وين جاي ينظر؟ في المنافع المستوفاة. إذن هذا خارج عن محل كلامنا لا تقدر تدعي أنه صاحب السرائر جاي يدعي الإجماع فيما نحن مع وجود هذه الرواية والمستفاد منها آخر. يقول إلا أننا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها. يقول أعرض الأصحاب عن هذه التكة كما قلنا أعرض الأصحاب عن هذه التكة ولم يعملوا بهق وإعراض الأصحاب موجب لسقوط هذه القطعة عن الحجية. إذن هم ذاهبين ذاهبين هم ذاهبين إلى أنه الغاصب يضمن المنافع حتى غير المستوفى. إذن ينطبق عليه كلام صاحب السرائر عندما يقول أننا نعامل المقبوض بالعقد الفاسد بالبيع الفاسد معاملة المقبوض غصبا والمقبوض غصبا الغاصب يضمن المنافع حتى غير المستوفى. فكذلك فيما نحن فيه. وقلت لك شنو بعدين خليتهم وجيت وعاشوا عيشة سعيدة كان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وندخل اليوم في الفرع الرابع أو الحكم الرابع، وهو فيما إذا كان المبيع الذي تلف والمقبوض بالبيع الفاسد إن كان مثليا فإنه يجب أداء المثلي بلا خلاف. قلنا سابقا بأنه المقبوض بالعقد الفاسد مضمون بمجرد التلف، هذا أول مسألة احنا دخلنا فيها، لم يملكه وكان مضمونا عليه، كان الكلام هناك في أنه يضمن العين لو تلفت حتى وإن كان التلف بلا تعد ولا تفريط، كما هو مفهوم من كلمة التلف بلا تعد ولا تفريط، بآفة سماوية وخضرة وزارية، المهم بلا تعدي ولا تفريط. زين، الآن نتكلم في تفصيلات هذا الحكم، وهو أنه هذا الذي يضمنه بسبب العقد الفاسد، ما الذي يضمنه؟ يقول قول نحن قلنا بأنه في العقد الفاسد الفرق في الضمان بين العقد الفاسد والعقد الصحيح، هو أنه في العقد الصحيح يضمن المسمى البدل المجعول، وأما في العقد الفاسد فإنه يضمن بالبدل الواقعي. وما هو البدل الواقعي؟ المثل في المثليات والقيمة في القيميات. لما قلنا بأنه يضمن المثل في المثليات، هذا يقتضي أن ماذا نفعل؟ أن نفصل الكلام في هذا المقام. نعم، هو يضمن المثل في المثليات، لو كان المقبوض بالعقد الفاسد والتالي مثليان فإنه يضمن المثل. وما الدليل على ضمان المثلي؟ الدليل الذي يذكره قدس سره الشريف فعلا يقول بلا خلاف، يعني فدليلنا هو ماذا؟ الإجماع، إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي قدس سره الشريف. السهم يحكى وهم ماذا؟ ظاهر كلام الإسكافي أنه لا يوجب ضمان المثلي في المثليات. زين، هسه احنا قبل لا نتسلسل بهذا البحث، اول شيء خلينا نفتهم انه احنا وين موضوع كلامنا. احنا موضوع كلامنا في المثلي، قلنا اذا تلف المثلي فانه يجب اعطاء مثله ضمانا. ولكن هذا يقتضي قبل ان ندخل في البحث هذا انه اولا ان ننقح مفهوم المثلي، وما هو المثلي هذا الذي إذا تلف وجب مثله؟ ما هو المثلي هذا الذي تقولون أنه يجب أن يضمنه؟ وبهذا سندخل في هذا البحث تحقيق معنى المثلي، ثم ندخل وين نروح إلى القيم. المثلي، ما هو المثلي؟ إذ إنكم توجبون على الضامن أن يعطي المثل في المثليات. أولا، ما هي المثليات حتى نعرف أنه ما هو منه المثل الذي يجب عليه ماذا أن يعطيه؟ فسندخل في هذا البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأذكر لك تعاريف مختلفة للمثلي. التعريف الأول، الشيخ بطوس ابن زهرة ابن إدريس المحقق تلميذ المحقق الفاضل الآبي صاحب كشف الرموز الكاشف والعلامة وغيرهم، بل قيل أنه التعريف المشهور للمثلي هو هذا، ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. هذا هو تعريفهم للمثلي، ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. إلا أن هذا التعريف مبهم جدا، إذ أنه ما المقصود بتساوي الأجزاء من حيث شنو؟ من حيث القيمة. أول شيء وضح لي الأجزاء شنو قصدك؟ ما تتساوى أجزاؤه أو ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة. يقول الأجزاء المراد بالأجزاء ما يصدق عليه اسم الحقيقة. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا ألاحظ في هذا الجزء من تلك الحقيقة، ألاحظ أنه يعتبر في كونه جزءا أن يكون ماذا؟ ينطبق عليه تلك الحقيقة التي هو جزءها. مثل ما مثلا أوضح أمثال أوضح أمثلته، هو مثلا يقولون الحنطة والشعير من المثليات، طب خل نطبق هذا التعريف بالنسبة للأجزاء. ما تساوت أجزاؤه، طب يعني أجزاء الحمضة أو الشعير أو التمر. طب الحمضة أي أجزاء هذه التي تنظرون إليها فتقولون أنها يعتبر لكي تكون مثلية أن تتساوى ماذا قيمها؟ طب بالحمضة ممكن أن ترجع شنو، مثلا عندك كيلو ترجع تزغر به تزغر به تزغر به إلى أن يوصل لحبة الحمضة، وممكن أن تزغرها بعد حبة الحمضة فبيها شنو الغلف وبيها يهوى اللب. زين، ما هي هذه الأجزاء التي قصدتموها في تعريفكم للمثل ما تساوت أجزاؤه؟ هل تلاحظون أقل الأجزاء هاي العرفية وبعد لا تروح للجسم الذرات وبعدين تروحهم للإلكترونات وللنوع ما تجنون؟ ها؟ لا، الأجزاء العرفية. خب عندنا أجزاء إحنا شنو هو للحمضة؟ القشر، عندنا الجزء بعديها هو اللب، وعندنا جزء ممكن أن يطلق عليه شنو هو؟ نفس حبة الحمضة، هذه أقل، نفس حبة الحمضة. خب عندما يقولون ما تساوت أجزاؤه، ما الذي قد نظروا إليه من حيث الأجزاء من هذه ناحية الأجزاء؟ يقول ماذا؟ ما تنطبق عليه حقيقة ذلك الاسم الكل ذاك، اللي هو شنو اسم ذاك الحقيقة؟ الحمضة. الأجزاء التي ننظر إليها يعتبر فيها أن ينطبق أن تنطبق عليها الحقيقة اللي هي مثل شنو في مثالنا؟ الحمضة. وأين تنطبق الحمضة؟ على الحبة الواحدة، على الحبة الواحدة. فيكون المنظور بالأجزاء في تعريفهم ما تساوت أجزاؤه علما لحبة الحمضة. وهكذا وين في التمة سيد؟ يوم ذاك التمة لو خبز ما تدري زين التمة هم هكذا. وهكذا شنو المثليات، بقية المثليات، الشعير هكذا، التمة ما أدري، التمر تمة مرة ثانية غير ذاك التمة. زين، وهكذا. إذن خب، إذن عرفنا أن المقصود بالأجزاء هو ما يصدق على هذا الجزء ماذا؟ اسم الحقيقة، اسم تلك الحقيقة المائية التي ننظر إليها، مثلا في الحمضة الحمضة، حقيقة الحمضة. وهكذا في الشعير شعير، وهكذا في التمر تمر، وهكذا مثلا في الزبيب زبيب، وهكذا 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 إلى آخر شنو هو؟ إلى آخر الدعاء إلى آخر الدعاء. خب إذن هسه شنو عرفنا؟ أن المقصود بالأجزاء هو أصغر جزء من أفراد تلك الحقيقة، أو ما يصدق عليه شنو اسم الحقيقة. صار واضح؟ زين. خب إذن ما تساوت أجزاؤه، خب أجزاء افتهمنا. قلتم ماذا؟ ما تساوت أجزاؤه من حيث القيم. وكيف تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة؟ بأي معنى أنكم تنظرون ما تساوت أجزاؤه من حيث شنو القيمة؟ يقول المراد هنا تساويها بالنسبة. هذا بعد أكثر إبهاما من ذاك التعبير، تساويها بالنسبة. شنو قصدكم به؟ أقول ها سألتني فأقول بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. هذا بعد شنو التوضيح النور؟ هذا التوضيح هو أبهم بعد من ذكرني الكلمتين السابقات. خب يلا هسه خلينا نوضح شنو يعني كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. زين، هو اكو حكايه قايلين توضيح هذا الكلام لو لا؟ قول بلي اكو حكايه. شوف شنو تستفيد منها. الحكايه هي هاي، هكذا يقولون في توضيح هذا الكلام، ان المقدار منه اذا كان يساوي قيمه من حيث القيمه مثلا فنصفه يساوي نصف تلك القيمه. اذا تاخذ بالمقدار تشوف قيمته شكل، اذا قسمت بالنص وصارت قيمة هذا النص نص قيمة الكل، فهذا شنو يقولوا له؟ تساوت أجزاؤه من حيث القيمة. مثل ما هسه خلنا نرجع بالله المثال ده. مثالنا هكذا، لو فرض أنه عندك نص كيلو حنطة، نص كيلو حنطة، إذا تأخذ منا أنا ربع خليه على صفحة، وتأخذ راح أرجع لك تاني الأولى تفسر، وتأخذ منا أنا هم ربع كيلو من نفس هذا الكيلو الحنطة، خب قيمة هذا الربع إلى قيمة الكل إيش قد؟ ربع، ربع القيمة، ربع القيمة، وقيمة هذا الربع بالنسبة إلى القيمة هم إيش قد؟ ربع القيمة. شوف تساويا من حيث النسبة، نسبة المن إلى القيمة، ومع انحفاظ شنو تساويهما من حيث المقدار، تساويهما شنو من حيث المقدار، يعني إذا نسبت هذا مع هذا فإنهما متساويان لو نسبتهما إلى الكل، يعني هذا ربع وهذا شنو هو ربع، وهذا ربع قيمة الكل وهذا أيضا ربع قيمتها هو الكل. إذا انطبق عندك هذا الميزان فإن هذا الشيء من المثليات. زين بالله خلنا نشوف، تقدر هسه هذا بالله مثلا، هذا هسه تطبيق اللي أريد أسويه أنا، إذا أشيل منه أنا ربع كيلو أشيل منه إيش قد؟ نص كيلو. ها أشيل منه أنا ربع وأشيل منه إيش قد؟ نص كيلو. زين عندي حنطة، زين هسه تقدر تطبق لي هذا الميزان علينا؟ فنشوف انه الحنطة مثلية لو مو مثلية، يلا طبق لو نطبق هنا، يعني لو نفس الشيء ربع القيمة،
ربع القيمة
زين، فاتضح انه هذا ربع القيمة وهذا شنو هو نصف القيمة. طب وش اسوي يعني؟ يعني هذا نص يعني ضعف هذا من حيث المقدار، احنا المفروض ان نساوي بينهما في المقدار بالنسبة. طب اذا هذا نص قيمته 500 فلس زين، وهذا الربع ايش قد قيمته؟ 250 فلس، فيتضح لك انه قيمة الربع هنا نفس قيمة الربع هنا، وان كان اللي احنا ماخذينه منه ايش قد؟ نص. زين مثال اخر، مثلا عندنا نوع من الحنطة، زين او لا هسه هذا ما اجيب المثال لا يخربط عليك بعدين ان شاء الله اجيب. زين وبناء على هذا هسه احنا شنو اتضح لنا؟ انه المثلي اذا كانت عندك فتحة حقيقة، زين اذا مثلا نصفتها لو ربعتها لو خمستها المهم ما شئت فعلته، فان القيمة بالنسبة هي القيمة نفسها. يعني شلون؟ يعني اذا عندك كيلو حنطة 500 فلس، نصه ايش قد يصير يكون؟ 250. اذا نصه طلع 250، ربعه طلع 125، واحد على خمسه منه طلع ما ادري ايش قد 100 فلس 50 فلس. المهم فهذا شنو يسمونه؟ مثلي. زين تعال معي الى هذا المثال، اذا المراه عندها ثوار من ذهب وفضه، من ذهب او ماذا؟ او فضه، هذا الثوار مثلي لو قيمي بناء على هذا الضابط الذي ذكرنا. طب ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم؟ زين يلا يلا طبق الضابط. اذا انطبق الضابط فهذا الثوار بيه مثلي، واذا ما انطبق فهو ماذا؟ فهو قيمي. يلا طبق الضابط، كون اذا نصفناه تطلع قيمة النصف نصف قيمة الكل، يعني إذا السوار أفرض 100,000 دينار، ها؟ فمتى يكون هذا السوار مثليا؟ إذا كان نصفه، إذا نصفته فإنه يكون جيب 50,000 دينار. يلا هل عندنا سوار؟ خلينا نقطع بالله نصفين، ما لنا علاقة بالصناعة وما صناعة، ما لنا علاقة، ذهب هو هذا ذهب. زين يلا إذا كسرنا هذا السوار نصفه هل يسوى 50,000 دينار؟ ما يسوى 50,000، ما يسوى 50,000، لأن جزءا كبيرا من القيمة تعادل من بإزاء من بإزاء الهيئة. شنو الصناعة يعني؟ إذا قصدك الهيئة خب لا اختلاف بيننا، إذا قصدك هي هاي الهيئة بل خب لا اختلاف بيننا. انا حسبالي الصياغه يعني النقش والما ادري هو هذا ما يفرق. زين المهم هسه المهم المهم بس احنا اخوان ما فينا زين. اذا بناء على هذا سوف يكون المصور من الذهب والفضة شبي مو مثلي، فهو ماذا؟ فهو قيمي. فاذا واحد وحدة ليش واحد؟ وحدة استعارت المقدس مال صاحبتها فتلف عندها، فانها ماذا تضمن؟ لا تضمن المثل، وانما تضمن القيمة، لان هذا ماذا؟ قيمي. وهذا هو وهذه هي النتيجة التي رجحها الشهيد الثاني، فقال بشهادة أبو زهراء، شهادة أبو زهراء الشهيد الثاني رجح كون المصوغ من النقدين، يعني شنو النقدين قصده؟ يعني من الذهب والفضة. شو المصوغ؟ شنو هو؟ مو مصوغ درهم هذا، لا مصوغ شنو؟ مقدس مثلا. يقول رجح الشهيد الثاني أن المقدس شنو؟ من القيميات. ليش من القيميات؟ قال لعدم انطباق ما ظن في عليه، لأنه لو تنصف لما كانت قيمة النصف نصف قيمة الكل. خوش حكاية ترى ابتداء خوش شنو هو؟ خوش حكاية أن ذاك الضابط الذي ذكرتموه لا ينطبق على المقام، فيكون ماذا؟ فيكون قيميا. زين الشيخ رحمة الله تعالى عليه المصنف يقول إذا كان هذا الميزان وبهذا التطبيق الذي طبقه الشهيد الثاني، حينئذ نقول أن الدرهم الواحد أو الدينار الواحد لن يكون مثليا. الدرهم أو الدينار زين ما القبض، يعني الدرهم هذا الذهب والدينار دينار الذهب والدرهم هو الفضة. يقول بناء على هذا الضابط بالطريقة التي طبقه بها يا هو الشهيد الثاني، الدرهم والدينار لن يكون مثليا. درهم ودينار من لن يكون مثليا، مع انهم كلهم يقولون بان الدرهم والدينار كانوا مثليا. درهم ودينار ايش بي؟ مثلي. بناء على هذا الضابط بهذه الطريقه التي طبقه بها الشهيد الثاني، الدرهم والدينار لن يكون مثليا. لماذا؟ لانه لو انكسر الدرهم او الدينار لو انكسر الدرهم او الدينار فان نصفه الاخر لو انقطع الى نصفين فان نصف الدينار لا يساوي نصف قيمة الدينار ذاك اللي كان شنو هو مصوغ. وهكذا بالنسبة لمن؟ لنصف الدرهم. إذا كان مثلا الدينار افرض الدينار ايش قد يجيب له مثلا؟ افرض يجيب له ما أدري هسه 10 كيلوات طماطم. زين افرض هكذا 10 كيلوات طماطم مثلا يجيب له، هذا الدرهم العدل. درهم العدل إذا نصف هذا الدرهم إذا نصف هذا الدرهم، وطبعا ذاك الوقت كان يستعملون من نصف الدرهم، يعني من ينكسر اكو عندهم شنو النصارى يتعاملون هم يتعاملون به، فان نصف الدرهم ما يجيب لك ايش قد؟ 5 كيلوات، وانما ايش قد يجيب؟ اقل من 5 كيلوات. هسه ما ادري ايش قد ما بعرف عندنا واحد صاحب خبره تجربه وقدم. زين المهم اذا بناء على هذا يا اخي يتضح لك انه الدرهم الواحد وهكذا بالنسبه لمن؟ بالنسبة للدينار الواحد لن يكون من المثليات وإنما سيكون من القيميات. إلا أن نقول شوف راح أخرج لك وأقول لك لا الدرهم مع هذا شنو هو؟ من المثليات مو من القيميات. إلا أن نقول ماذا نقول؟ نقول هكذا أنه نحن ما الذي نلاحظه وننسبه، يعني ننسب الجزء إلى الكل، مو هذا الكل الذي نلاحظه في نسبة الجزء إليه ما هو؟ هل نلاحظ الجنس أم نلاحظ النوع؟ زين الجنس مثلا شنو؟ يعني بالدرهم شنو الجنس ماله؟ عندنا يبني فضة مو جنسه يعني حقيقة، لا جنسه بالنسبة إلى أقسام، يعني جنسه إذا نلاحظ الجنس بأنواع هذا الجنس. أكو بدرهم شنو؟ صاحي ما مكسور، وأكو بدرهم شنو؟ مكسور. شوف هذا الجنس، الجنس يحتوي على هذه هذه الكليات. شوف أكو عندنا درهم مكسور وأكو عندنا درهم شنو هو؟ ما مكسور. إذا نلاحظ هذا الجزء اللي هو النص نلاحظه وننسبه إلى يا هو إلى الجنس، نعم لن يكون الدرهم حينئذ ماذا؟ مثليا، لأنني أنسبه إلى أي درهم؟ إلى الدرهم
صاحي اللي ما مكسور، وحينئذ راح أشوف أنه نصف الدرهم أقل قيمة من من؟ من نصف قيمة الدرهم الصاحي أو اللي شنو هو اللي غير مكسور. هذا لو كنت إلى ألاحظ نوع الدرهم اللي بيه واحد مكسور لواحد شنو هو صاحي ما مكسور، فعندما أنسب هذا النصف إلى ذلك الدرهم غير المكسور فإن القيمة لم تكون نصف قيمة ذاك الدرهم غير المكسور. ولكن إذا كنت أنظر إلى النوع، يعني شنو جنس الدراهم، عندنا نوعين به، نوع درهم صاحي ونوع درهم شنو صحيح أو مكسور، مكسور إلى شنو إلى أفرض شنو نصين، زين، وماذا ألاحظ بالنسبة إلى هذا المكسور؟ فأكون ألاحظ النوع اللي هو يهب المكسور، ألاحظ الدرهم المكسور، زين الدرهم المكسور، شوف الدرهم المكسور إلى نصين قيم تشقد الكلية فرضا يسوال 6 كيلو وات على فرض، وطبعا هذا مو صحيح، ذاك الصاحي شقد يسوال 10، بينما هذا الدرهم هو درهم ولكنه مؤلف من نصفين، إذا اجمعت هنا اثنينات هنا شي يسوى شقد 6 كيلو وات، زين حينئذ ألاحظ جزئيه وأنسبهما إلى هذه القيمة الكلية، نص هذا المكسور نص شقد يسوى 6 كيلو وات اللي هي نصف قيمة الكل اللي هو شقد 6 كيلو وات تمام، إذا ينطبق الضابط أم لا ينطبق؟ ينطبق، لأن نصفه يسوى نصف القيمة الكلية، نصف الدرهم المكسور إلى نصفين المنصة كل نصف منه يسوى نصف قيمة من الدرهم الكامل المنصة، وحينئذ ينطبق الضابط للمثل أم لا ينطبق؟ نعم ينطبق، وهذا هو الصحيح، وهو أن نلاحظ ذلك الكل كماذا؟ كنوع، لا أن نلاحظه كماذا؟ كجنس، لا نلاحظه كجنس، وإنما نلاحظ ماذا؟ كنوع، وننسب الجزء إلى ذلك شنو؟ إلى ذلك النوع، زين، وما يشهد لهذا أننا نلاحظ النوع ولا نلاحظ الجنس، يعني الفقهاء يلاحظون النوع ولا يلاحظون الجنس، ماذا يقولون؟ يقولون الجريش ليس مثلا للحنطة، الجريش اي الجريش هذا اللي جاشين مكسرين مال الحنطة ليس مثلا للحنطة، وبعد شنو يقولون؟ الدقاقة ليست مثلا للرز، دقاقة يعني الدقة هاتم اللي مكسر ليس مثلا للأرز، زين فوق لماذا لا يكون مثلا للأرز؟ لابد أنهم لاحظوا ماذا؟ لاحظوا النوع ولم يلاحظوا الجنس، شوف مثلا نسب هذا المثال، خلينا ويا الجريش، خنذب جريش ويا الجريش، عندنا جريش وعندنا يا هو حنطة، يقولون الجريش ليس مثلا للحنطة، يعني كده شو يقولون؟ يقولون إذا تلف عندك حنطة اللي هو الحنطة من المثليات نص كيلو مثلا تلف عندك، ما يحق لك أن تعطي نص كيلو جريش، لأن أنت كان يجب عليك أن تعطي المثل والجريش ليس مثلا للحنطة، الحنطة تالف كنت تعطي شنو؟ حنطة، جريش تالف كنت تعطي شنو؟ جريش، زين لماذا حكموا بأن الجريش ليس مثلا للحنطة؟ لابد وأنهم لاحظوا النوع ولم يلاحظوا الجنس، لأنهم لو كانوا يلاحظون الجنس فإن الجريش من جنس الحنطة، الجريش من جنس من؟ من جنس الحنطة، لقالوا إذن الجريش مثل الماء مثل الحنطة لأنه داخل في جنسه، الحقيقة موجودة واحدة، بس خلنا أكمل آية وأرجع لك، زين إذا شوف لماذا حكموا بأن الجريش ليس مثلا الماء للحنطة؟ لابد وأنهم لاحظوا النوع، لاحظوا النوع، والحنطة لها ماذا؟ النوعها ماذا؟ الصحيحة، عندها صحيحة وعندها هو الكسرة، انت هاي جاي تنظر علما جاي تقول هاي الحنطة الصحيحة، زين هاي الحنطة الصحيحة فمثلها الحنطة الصحيحة، والجريش مثله منه الجريش، يعني الحنطة ماذا؟ المكسرة، وهذا ما يشهد لما ذهبنا إليه من أن الصحيحة هو ملاحظة نوعي لا ملاحظة الجنسي، ولهذا نحكم بأن الدرهم والدينار من المثليات، لأنه لو انكسر فإن النصف مساو لنصف القيمة الكلية، ولكن يا قيمة كلية لنوعه وهو الدرهم المنصف إلى نصفين. وهكذا بالنسبة للدرهم يها وذاك بعد الصاحب، وبعد هذا واضح أنه ماذا من المثليات. فالدرهم بصورة عامة يكون ماذا من المثليات.